والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والنعت الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في استحالة، في الأدلة التي ذكرت على استحالة التعبد بالظن واستحالة التعبد بالأمارات الظنية، وكان مورد الإشكال من جهتين: الجهة الأولى من جهة الملاك، والجهة الثانية من جهة التكليف. من جهة الملاك قال بأن هناك أحكام واقعية، وأن لكل واقعة حكم، وأن هذه الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. فإذا كان الحكم الظاهري الذي هو مؤدى الأمارات على خلاف الواقع والحكم الواقعي، فإنه يؤدي إلى تفويت المصلحة والإلقاء بالمفسدة، أو بصياغة أخرى يؤدي إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام. وهذا هو الجهة الأولى والوجه الأول من الإشكال. وبين في الجواب عن هذا الإشكال بالصور الثلاثة المتعددة: ما إذا كان الحكم الواقعي هو الإباحة والأمارة قامت على الحلية والحرمة، أو كان الحكم الواقعي هو الحلية والحرمة إلزاما وقامت الأمارة على الإباحة. فجاب عن هذين الإشكال بأنه ما بهم في المشكلة، وإنما الإشكالية وين تكون؟ إذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب والأمارة الظنية قامت على الحرمة، أو كانت الحكم الواقعي هو الحرمة والأمارة قامت على الحلية. هنا إجا قسم البحث بأنه في صورة انسداد باب العلم وفي صورة انفتاح باب العلم، وذكر بأنه في صورة الانسداد يمكن اعتبار وعدم التمكن من تحصيل الواقع، يمكن أن تكون الأمارة هي الحجة ولا ضير في ذلك باعتبار غالبيتها للإصابة إلى الواقع. وبالتالي حينئذ يكون الرجوع للأمارة بعد ما بتلك الإشكالية. وأن الرجوع للأمارة مع غالبية إصابة للواقع هي طريقة عقلائية، كما يرجع الناس إلى الأطباء مع علمهم أن الأطباء في بعض الأحيان يخطئون ويشتبهون، لكنه هذا لم يمنعهم من الرجوع للأطباء. فالسيرة العقلائية، لأنه ماذا يرون؟ يرون أن في تشخيصات الأطباء هي غالبة الإصابة، قد تخطئ في بعض الأحيان، لكنه مع أنها غالبية الإصابة فهذه الطريقة العقلائية، وليس لديهم طريق إلى علاج أمراضهم. فلما كان هذه الطريقة العقلائية وهذه السير العقلائي، إذن يكون الرجوع إلى الأمارة باعتبار غالبيتها للإصابة ولا ضير في ذلك. أما مع انفتاح باب العلم والتمكن من معرفة الواقع والتمكن من معرفة الواقع، وفي هذه الصورة ما هو المبرر لجعل الأمارة؟ ما هو المبرر لجعل الأمارة حتى تكون الأمارة حينئذ يرجع إليها مع إمكانية تحصيل العلم بالواقع؟ وذكرنا أن العلم الذي يحصل هو العلم المطابق للعلم الذي هو على نحو الجهل المركب، لأنه إذا كان على نحو الجهل المركب فهو لا يفرق بينه وبين حال الانسداد. أما مع إمكانية تحصيل العلم والوصول إلى الواقع ومعرفة الواقع، وهذا وإن كان مسألة فرضية، لكن لو وجدنا بأنه من الممكن أن تجعل الأمارة حتى مع فرض الانفتاح، فحينئذ ونحل هذه الإشكالية فإنها تنحل على كافة الصعد، ولو كان تحصيل العلم مسد وباب العلم بالواقع منسد. يقول: مع صورة الانفتاح إذن يجب أن يكون هناك مصلحة في تحصيل هذا العلم، ويجب أن تكون هناك مصلحة في إمكان التعبد بالأمارة. يعني الأمارة لماذا نتعبد بها مع إمكانية الوصول إلى الواقع، والواقع يمكن تحصيله. فلذلك لجأ البعض إلى تصويرات عدة، من التصويرات هي السببية الأشعرية، وقالوا أن الأمارة تكون سبباً لتحقق هذه المصلحة، وهذا معناه أن الحكم الشرعي يكون على طبق مؤدى الأمارة، ولا يوجد هناك حكم شرعي واقعي أصلا مخالف للأمارة. الأمارة الحكم اللي الحكم الثابت في حقك هو مؤدى الأمارة. وقلنا هذه السببية الأشعرية، وهذه السببية الأشعرية باطلة للإجماع على بطلانها ولاستلزامها الدور، باعتبار أنه قاعد نفترض أن الأمارة تؤدي إلى الحكم الواقعي، مع أن الحكم الواقعي لابد أن يكون ثابتا في الواقع حتى الأمارة نبحث عنها أنها تؤدي إليه. فثبوت الحكم هو مؤدى الأمارة، والحكم يجب أن يفترض في فترة سابقة على الأمارة. فلذلك قالوا بأنه استلزام للدور، وأن هذا السببية الأشعرية هو الذي تؤدي إلى التصويب المجمع على بطلانه. المعتزلة حاولوا أن يخففوا من هذه السببية، وقالوا بأنه لا، أن هذه الأمارة أن هناك حكم واقعي، لكن هذا الحكم الواقعي قابل للتبدل والتغير، وتبدله وتغيره بالأمارة الحاصلة للمكلف، وأن هذه الأمارة الحاصلة للمكلف هي التي تؤدي إلى تغير الواقع. وهذا أيضا نوع من التصويب، لأنه حاول أن يخفف من السببية الأشعرية بافتراض وجود حكم واقعي، لكن تبدل الحكم الواقعي وتغير الحكم الواقعي بتغير الأمارات فهذا أيضا من التصويب المجمع على بطلانه. الفرضية الثالثة هو هذه الفرضيات يجمعها أن هناك مصلحة تترتب على الأمارة. إذا كانت هذه المصلحة تترتب على الحكم الذي تؤديه إليه الأمارة، أو كانت هذه المصلحة كما ذهب إليه الشيخ الأعظم وتبعه المرز النائني تترتب على نفس اتباع الأمارة، وأن نفس اتباع الأمارة يؤدي إلى تحقق مصلحة، وهذه المصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع. أي مقدار يفوت من مصلحة الواقع فإن سلوك هذه الأمارة هو الذي يعوض تلك المصلحة، بمعنى أن الأمارة هنا بالمصلحة السلوكية لا تعين مقدارا معينا من المصلحة، وإنما ما الذي يفوتك من الواقع هذه الأمارة هي راح تبدله. الأمارة مثلا أثبتت عدم وجوب أو عدم استحباب فرضا المبادرة للصلاة أو الصلاة في أول الوقت، فأنت لما تأخر صلاتك فاتك الثواب الذي في أول الوقت في الواقع، والسبب كان هو هذه الأمارة، مو أن أنت رفضت الصلاة في أول الوقت، لا، باعتبار الأمارة قامت عليك لديك على ذلك. فحينئذ هذا المقدار الذي فات من مصلحة الواقع أحصل عليه من خلال الأمارة، وأما مصلحة الصلاة فأنا أحصل عليه لأنه قد صليت. وبالتالي حينئذ يقول بأنه في مثل هذا الفرض، في مثل هذه الفروض كانت هناك هذه المصلحة هي التي تعبر عنها بالمصلحة السلوكية. الجواب الآخر اللي افترض له أن الأمارة من افترض إحنا بها مصلحة أصلا، وإنما ما الأمارة إلا طريق إلى الحكم الشرعي، وهذا الطريق إلى الحكم الشرعي لا تحقق الأمارة فيه أي مصلحة. فإما أن أنت تحصل على المصلحة من خلال تحقق ومطابقة الأمارة للواقع، وإما أن تفوتك هذه المصلحة. مو معناه أنه يجب علي أن هناك مصلحة أخرى سوف تترتب. زين، هنا أنا ضاعت علي مصلحة الواقع، والسبب في ضياع مصلحة الواقع هو هذا الطريق الذي سلكته، وهو طريق جعله الشارع، فكيف تضيع مصلحة الواقع؟ يقول نعم، هنا يكون بين خيارين وبين طريقتين المولى لعبادي وإياه لعبادي، إما أن يكلفهم الفرض انفتاح باب العلم، إما أن يكلفهم كلهم إلى تحصيل العلم. يجب عليك تحصيل العلم والواقع، تروح تشوف الإمام، تشوف المرجع، تحصل على تواتر، فيجب عليك تحصيل الواقع، ويجب على كل مكلف أن يحصل الواقع. وإما أن يجعل لهم طريق، وهذا الطريق هو غالب الإصابة. فيقول بين هذين الخيارين، بين هذين الخيارين، الطريق الأول وإن كان مع فرض انفتاح باب العلم، وإن كان طريق موصل للحكم الواقعي، إلا أنه عسر فيه حرج، غير هذا الطريق غير متوفر حتى مع انفتاح باب العلم إلى الجميع، غير ميسر للجميع. وتكليف كل واحد في تحصيل العلم بالحكم الشرعي الواقعي من خلال الرجوع إلى المعصوم أو التواتر، هذا فيه نوع حرج ونوع عسر. والطريقة التي سارت عليه الشريعة هي طريقة اليسر والتسهيل والتيسير على المكلفين. فحينئذ عندما يجعل لهم طريق، يلاحظ أن هذا الطريق هو طريق عقلائي، هو طريق قامت عليه السيرة العقلائية في إيجاده وفي تشخيصه وتحقيقه. يعني لم يأتي الشارع بطريقة لم يعتادوا على سلوكها، بل جعل لهم الطريق ذلك الطريق الذي هم اعتادوا على سلوكه، هذا الطريق أمضى. فهو في نفس الوقت لم يجعلهم في عسر ومشقة وحرج، وفي نفس الوقت هيئ لهم وسيلة، هذه الوسيلة متعارفة لديهم، هذه الوسيلة اعتادوا على سلوكها وهو اتباع هذه الأمارات. فإذا هناك مصلحة، وهذه المصلحة هي مصلحة التيسير والتيسير، وهذه مصلحة التيسير والتيسير هي التي تدفع أو دفعت الشارع بأن يجعل لهم طريق إلى معرفة الحكم الشرعي، وهذا الطريق ليس بالطريق غير المتعارف. يعني مثلا الشارع ممكن يجعلهم طريق، وهذا الطريق أيضا طريق يتفرد به الشارع، لكن الشارع أراد أن يوجد لهم طريقة أسهل أقرب إلى أنفسهم، وهي ما قامت عليه سيرتهم وبناهم العقلاء في الرجوع إليه، وهو الرجوع إلى هذه الأمارات وبعض الأمارات الظنية التي اعتادوا عليها. وذكرنا أن هذه الأمارات، وهو إذا رجع مثل الرجوع إلى الأطباء لأنها غالبة الإصابة واعتادوا عليها في سيرهم وفي سلوكهم، فحينئذ تكون ماذا؟ تكون هذه هي الطريقة التي يرجع إليها المكلف. فالأمارات الظنية عندما جعلها الشارع لا توجب تحقق مصلحة معينة في قبال مصلحة الواقع، لا توجد مصلحة جديدة. فلذلك كأنه هنا حافظ على المبنى الأساسي، وهو توجد أحكام واقعية وتوجد مصالح واقعية تترتب أو مفاسد تترتب على هذا الحكم الشرعي. الأمارة الظنية لا تكون سببا في تحقق مصلحة على الإطلاق، لا مصلحة في مؤداها ولا مصلحة في سلوكها. فأنت إما أن تصل الواقع فقد أصبت الواقع وتحصل ماذا؟ مصلحة الواقع. وإذا لم تصب الواقع فكل ما في الأمر أنه ضاعت عليك تلك المصلحة، لكن أنه أوجب تحقق مصلحة جديدة لا. هذه مبنى الطريقية، مبنى الطريقية أنها لا توجد في الأمارة في الأمارات والطرق التي جعل الشارع أي مصلحة جديدة تثبت ويوفي كل إنسان أن يأتي بها. زين، حينئذ يمكن أن تكون هذه الموجبة، ويمكن أن هذه الطريقية هي البناء على الطريقية مع فرض انفتاح باب العلم أيضا، فإنه لا يكون موجبا لأي تصويب من التصويبات المجمع على بطلانه. وبذلك نجمع بين من جهة الملاك أنه لا يكون هناك مصلحة أخرى، حتى إحنا نخشى أن نقول بأنه يكون هناك تفويت للمصلحة أو إلقاء في المفسدة. يقول أن هذا التفويت في بعض الأحيان مع ثبوته، أول ما راح يكون إلقاء في المفسدة، لما يكون مفسدة ما راح يكون هناك تفويت. نعم، المصلحة الواقعية ما حصلت عليها باعتبار أن هذا الطريق هي طريق غالب الإصابة، فلما كان طريق غالب الإصابة فلن تفوت مصلحة الواقع بذلك المقدار الذي يقبح جعل مثل هذه الأمارة حجة. هذا الإشكال كان إشكال من جهة الملاك، ومن جهة أن الحكم الظاهري أو أن الأمارة ما هو الملاك في جعلها؟ وهل توجب تحقق ملاك جديد ومصلحة جديدة في قبال مصلحة الواقع أو عدمها؟ الجهة الثانية من الإشكال كان الإشكال في مقام التكليف، أي أن الحكم الشرعي الذي هو مؤدى الأمارة إذا كان مطابقا للواقع فيكون هناك حكمان شرعيان بنفس المضمون نفس المؤدى، فيكون هذا من باب اجتماع المثلين، واجتماع المثلين محال. وإذا كانت الأمارة مخالفة للواقع فإنه سوف يؤدي إلى اجتماع الضدين، واجتماع الضدين أيضا يكون محالان. يقول أما الجواب في المقام الأول وهو على نحو الطريقية، عفوا على نحو في مسألة اجتماع المثلين، هل هناك اجتماع مثلين في المقام؟ يقول بناء على الطريقية، وأن الأمارة لا تؤدي إلى جعل حكم، وإنما هي طريق، وليست هناك مصلحة مترتبة أصلا، وإنما هي طريق. فعندما كان الطريق إما أن يوصل إلى ذلك الحكم وإما أن لا يوصل، فهي لا تكون سببا في جعل حكم. الطريق إما أن يكون موصلا وإما أن لا يكون موصلا، فإذا كان موصلا فقد أنت وصلت الحكم الشرعي الواقعي، وإذا لم يكن موصلا فلا يوجد جعل حكم جديد، ماكو حكم مجعول في حقك. فلما ماكو حكم مجعول في حقك إذن لا توجد هناك اجتماع للمثلين، ولا يوجد هناك حكمهم. إن في عندما جعل الشارع الحجية فإذا هناك حكم واحد فقط وهو الحكم الشرعي الواقعي، وهناك حكم وضعي جعل وهو الحجية. الحجية من الأحكام الوضعية كما الشرطية والسببية وغيرها من الأحكام الشرعية، هي أحكام وضعية. الملكية أحكام وضعية، كذلك الحجية حكم من الأحكام الوضعية. فعندما جعل الشارع الحجية للأمارة جعل هذا الحكم الوضعي، ولم يجعل معه حكما تكليفيا آخر، وإنما الحكم التكليفي الذي يترتب عليه الثواب والعقاب والمصالح والمفاسد هي للحكم الشرعي الواقعي. وبالتالي بناء على الطريقية حينئذ لا يكون هناك جعل جديد، وإنما غاية ما في المقام أن هناك صيغة أخرى وإنشاء آخر في صورة الإصابة، حتى يكون اجتماع المثلين. اجتماع المثلين متى يتحقق؟ يتحقق في صورة الإصابة، فهناك حكم شرعي. يقول احنا ماكو حكم شرعي، اكو إنشاء، كما لو الشارع عبر أراد حكما معينا اختلفت تعبيراته عن هذا الحكم وموضوع هذا الحكم. يقول لك مثل، يقول لك تارة أكرم زيدا، وتارة أكرم أبا عمرو، وتارة أكرم ابن فلان، اللي هي كلها تعبيرات مختلفة عن معنى واحد وموضوع واحد. يقول في حالة الإصابة هو الحكم، الأمارة لن تؤدي إلى وجود حكم آخر أصلا، وإنما هو إنشاء جديد وتعبير جديد عن ذلك الأمر الواقعي وذلك الحكم الواقعي. غايتها تارة تعبر عنه بهذا اللفظ وتارة تعبر عنه بلفظ آخر، فهناك إنشاءين وإبرازين لتلك المصلحة الواحدة وهي مصلحة الحكم الواقعي ليس إلا. هذا بناء على أن الأمارة لا تكون سببا في جعل حكم. أما بناء على ماذا؟ بناء على أن هناك مصلحة أخرى حاصلة من الأمارة، أن هناك مصلحة أخرى حاصلة من الأمارة. هذه المصلحة الأخرى التي حاصل من الأمارة معناه أن هناك مصلحتان، مصلحة الأمارة ومصلحة الواقع، هاتان المصلحتان تؤديان إلى حكمين. زين، هذان الحكمان الذي هو مؤدى الأمارة ويكون حكما آخر ماذا؟ هو الحكم الواقعي. هنا شو راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا أمارة تحقق مصلحته وتحقق مصلحة، يعني تحقق حكما، وهناك حكم وهو مصلحة مطبقة لمصلحة الواقع. تارة الأمارة تكون مصيبة، تارة الأمارة تكون ماذا؟ تكون مخطئة. في مورد الاجتماع، اجتماع الأمارة مع الحكم الواقعي. هنا ليش احنا نقول اجتماع المثل؟ فنقول انه يتأكد الحكمان، كما لو قال المولى اكرم عالم، اكرم كل عالم، ثم قال اكرم كل هاشمين، فيلتقيان وين؟ يلتقيان في العالم الهاشمي. في العالم الهاشمي لا نقول بانه يجتمع المثلين، وانما يقول يتأكد الحكمين، يتأكد الحكمين. ومعنى تأكد الحكمين بان هذان الحكمان لأنهما ليسا دائما متطابقين، يعني ليس دائما مؤدى الأمارة وأن الأمارة تكون مطابقة للحكم الشرعي الواقعي. فبالتالي يكون الحكم الشرعي في مورد الاجتماع وهو العموم من وجه الذي تلتقي فيه المصلحتان، تارة المصلحتان لا تلتقيان وتارة تلتقيان، فإذا التقت المصلحتان حينئذ يكون هذا من باب التأكد في الحكم وليس من باب اجتماع المثلين. وبالتالي حينئذ بناء على هذا الفهم وعلى هذه الطريقة بأنه في اجتماع المثلين بناء على الطريقية ماكو اجتماع مثلين أصلا، باعتبار أنه لا يوجد حكمان وإنما هو حكم تكليفي واحد وهو الحكم الشرعي الواقعي. وهذا الإنشاء هو إنشاء وإبراز بطريقة أخرى لذلك الحكم الشرعي الواقعي وموضوعه، هذا الاختلاف بيناتهم. أما إذا كانت الأمارة محققة لمصلحة فإن هذه المصلحة المحققة حينئذ في قبال مصلحة الواقع، هذا المصلحتان سوف تتأكدان في صورة المطابقة، لأن راح يكون أشبه بينهما العموم والعموم من وجه، باعتبار نسبة الواقع إلى مؤدى الأمارة راح يكون ماذا؟ بينهما عموم من وجه. فعندما عند الالتقاء يكون كأي نسبة عموم من وجه بين دليلين بينهما عموم من وجه، أكرم كل عالمي وأكرم كل هاشمي، يلتقيان في العالم الهاشمي، فحين يتأكد هذان الحكمان في العالم الهاشمي، مو أنه يتضايق، مو أنه يبطلان ولا يلزم اجتماع المثلين. هذا كان في المقام الأول وهو الإشكال الذي ذكر إذا كان اجتماع المثلين. أما في صورة اجتماع الضدين، يعني إذا كانت الأمارة مخالفة للواقع، فهنا أيضا قد يتوهم لزوم اجتماع الضدين، باعتبار أن الأمارة تقول بالوجوب والحكم الواقع يقول بالحرمة، فيجتمع الوجوب والحرمة. هنا في هذا المقام أيضا ذكر الأعلام العديد من الأجوبة في حل هذا الإشكال. الجواب الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم أن التضاد كالتناقض، فبما أن التناقض اشترطنا فيه وحدات ثمانية تكون مشتركة، ومن دون هذه الوحدات الثمانية لا يتحقق تناقض، التضاد أيضا كذلك. خب التضاد ليش كالتناقض؟ يقول باعتباري أن وجود كلا الضدين يلازم عدم الآخر، فهما لا يجتمعان. الفارق بين التناقض والتضاد أن التناقض لا يرتفعان ولا يجتمعان، التضاد لا يجتمعان لكن يمكن أن يرتفع، فمن جهة الاجتماع هو يعود إلى التناقض، من جهة الاجتماع يعود إلى التناقض، باعتبار أن وجود كلا الضدين، يعني هذا الضد إذا وجد فيلزمه عدم الضد الآخر، ووجود الضد الآخر يلازمه عدم هذا الضد الأول، فبالتالي من جهة الاجتماع هو كالتناقض. فحتى يتحقق يتحقق الضدين ونقول هذا ضد هذا فلا يجتمعان، ووجود أحدهما يلازم عدم الآخر، يجب أن يتحد الموضوع في كليهما. اتحاد الموضوع، يعني اتحاد الموضوع الحكم الأول مع اتحاد الموضوع الحكم الثاني، إذا اتحدا حينئذ نقول هنا يؤدي إلى اجتماع الضدين. كما أنه في النقيضين حتى نعتبر هذين النقيضين لا يجتمعان ولا لا يرتفعان يجب أن يتحد الموضوع، هنا أيضا كذلك حتى نحكم بأن هذين ضدين يجب أن يتحد الموضوع بينهما. وهنا في محل كلامنا، في محل كلام يقول بأنه الحكم الظاهري موضوعه هو الشك، موضوعه إذا شككت في الحكم الواقعي، فحينئذ هناك موضوع للحكم الواقعي وموضوع للحكم الظاهري. فموضوع الحكم الواقعي حينئذ هو بعنوانه الأولي، هذا الخمر بعنوانه الأولي بأنه خمرة. موضوع الحكم الظاهري إذا شككت في الخمرية، فاختلف الموضوعان. فلما اختلف الموضوعين حينئذ الموضوع هذا غير موضوع هذا، حينئذ لا يكون هناك تضاد. التضاد إذا كان هذا الموضوع الواحد يتصف بهاتين الصفتين، هذا الجزء في هذا الآن يتصف بالحرارة والبرودة، لا، إذا حار لا يمكن أن يكون باردا، إذا باردا لا يمكن أن يكون حارا، لأن موضوعهما واحد. فيتحقق التضاد من اجتماع الحرارة والبرودة. هذا الموضوع يتحقق فيه اجتماع الحكم الأولي، الحكم الواقعي وهو الوجوب، والحكم الظاهري وهو مؤدى الأمر وهو الحرمة. فاجتمعت الوجوب والحرمة هنا، يقول يجب أن يتحد الموضوع ويكون موضوعهما واحد. هنا يأتي ويقول أن الحكم الواقعي هو جاء وألحق به بعنوانه الأولي، عندما يصبح مشكوكا فيه، يعني إذا شككت في خمريته، هنا راح يجي حكم ظاهري، بعد ما راح يكون هناك حكم واقعي. فالحكم الواقعي هو مختص بماذا؟ مختص بموضوع بعنوانه أنه خمرا، والحكم الظاهري مختص بعنوان آخر وهو ما كان مشكوك الخمرية. فحينئذ إذا اختلف كل المرتبتين، كل الموضوعين، لا يتحقق التضاد. فالعنوان الأولي، فحينئذ يكون موضوع الحكم الظاهري مخالف لموضوع الحكم الواقعي. وإذا تحققت المغاير والمخالفة بينهما، حينئذ لا توجد هناك مضادة، لأنه شرط تحقق التضاد ووحدة الموضوع، وهنا لا يوجد موضوعا واحدا متحدا. ما ذكره الشيخ الأعظم كان مورد مناقشة وموضع تأمل من الآخرين، ومن الأجوبة التي ذكرها ما يذكرها السيد الخوي إن شاء الله، ويأتي الحديث عنها. والحمد لله رب العالمين.